السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في لقاء يتجدد مع أنفاس النبوة، مع أنوار الرسالة. نقتص فيه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وخبره. يعجبنا أيها الأحباب قول أمنا عائشة رضي الله عنها، وقد سئلت: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ قالت كلمة عجيبة، قالت: كان أمره كله عجبا. نعم، كان أمره صلى الله عليه وسلم كله عجبا. فأنت إذا قلبت الطرف في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إقامته، في سفره، في ليله، في نهاره، في بيته مع أصحابه، لا تفلت من عينك مواقف العجب التي يطول تعجب الإنسان منها. ولذلك دعوني وإياكم نأخذ مشهدا من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، وترحل أرواحنا في رحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقطع فجاج هذه الأرض من أجل هذه الرسالة وهذا الدين. لنرى إن في مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نزوله، وفي أحواله مع أصحابه في السفر، معاني عجيبة وجميلة. كان هذا السفر الذي سنتحدث عنه ونأخذ مقطع منه هو سفر النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسير مع ثلة من الجيش، ومن شأن الرحلات في جزيرة العرب في فصل الصيف أنهم يقطعون الطريق في الليل حتى يكون أبرد على إبلهم وعلى أنفسهم، فلا تنهك أجسادهم ولا تنهك رواحلهم وتقطع فجاج الأرض في الليل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغدوا وروحوا واستعينوا بشيء من الدلجة. هذا في مجال العبادة، لأن هذا هو كان الشأن في السفر. فكان الإدلاج في الليل هو وقت قطع الأرض وشدة السير. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهذه الثلة معه من الجيش قرابة 40 يقطعون الأرض في الليل في مسير متطاول حتى ذهب أكثر الليل، وكانت أجسادهم منهكة كليلة متعبة من السفر والسهر والإعياء، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته كان أبو قتادة رضي الله عنه يرمقه، ولذلك صار يسير قريبا من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الإعياء، كل شوي يغفو ثم يميل به رحله. فرآه أبو قتادة وقد غفى ومال به رحله صلى الله عليه وسلم، فدنا منه أبو قتادة ودعمه، يعني رفده، دعمه من غير أن يوقظه. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على إغفاءته، ثم سار فأغفى واستغرق فمال به رحله، فدنا منه أبو قتادة فدعمه من غير أن يوقظه، ثم سار وهو يسايره قريبا منه فمال في المرة الثالثة ميله أكثر، فدعمه أبو قتادة بقوة المرة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنما أحس النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي قتادة أنه كان يسايره، فقال له: يا أبا قتادة، منذ كنت معي؟ قال: منذ مسيرنا يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألاحظ نبيك صلى الله عليه وسلم لا يفلت الموقف دون أن ينعش النفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله كما حفظت نبيه الليلة. ولاحظوا يعني المبادرة النبوية في الثناء وفي الشكر وفي الدعاء لهذا الموقف النبيل من أبي قتادة. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال له من حوله، عرضوا عليه أن ينزل بهم، لأنهم كانوا أحوج ما يكون للراحة وأحوج ما يكون للنوم، فقد أضناهم وأتعبهم طول المسير والسهر، فكانوا أحوج ما يكون إلى النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تفوتكم الصلاة، لأن كانوا في آخر الليل وقرب الفجر، فربما لو سقطوا شق عليهم القيام. وإذا بلال رضي الله عنه وأرضاه يتبرع ويبدي استعداده لأداء هذه الخدمة، وهي إيقاظهم عند صلاة الفجر، بمعنى أنه سيظل ساهرا الليل كله، فإذا انبلج الفجر أيقظه. فلما التزم بلال رضي الله عنه بهذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ولا تسأل بعد ذلك عن نومتهم تلك يوم وقعوا على الأرض، أحوج ما يكون إلى النوم، ناموا نومة ولا أحلى للمسافر منها، وإن شئت فقل ناموا أشهى ما يكون النوم لهم وأحوج ما يكونون إليه، ما إن لامست جنوبهم الأرض حتى استغرقوا في نوم عميق عميق جدا، بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان النوم يغالبه وهو على راحلته، فكيف الآن بعد أن أفضى إلى الأرض؟ أما سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه فقد انتصب واقفا يصلي، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ويقضي آخر ساعات الليل بالصلاة حتى ينتظر حتى إذا قرب الفجر أيقظهم. فلما ظن أن الفجر قد قرب طلوعه انصرف من صلاته واعتمد على راحلته، جلس مستندا إلى راحلته مستقبلا جهة المشرق ينتظر انبلاج الفجر، فكان مستندا إلى الراحلة وجه قبل المشرق يرمق خيوط الفجر الأولى، ولكن صور في هذه الصحراء مع برودة سكون الليل وبرودة الجو مع انهاكه هو أيضا وحاجته، فهو مثلهم بحاجة إلى النوم وبحاجة إلى الراحة، فبينا هو كذلك وإذا بالنوم يداعب عينيه، وإذا به يعتمد على راحلته ويسند رأسه ويسترخي قليلا قليلا، ثم إذا به يغوص في لجة النوم العميق، فيتنفس الصبح وينبلج الفجر وينتشر النور، وبلال في إغفاءته بل في نومه العميق مستند إلى راحلته، والجيش كلهم هجود في نوم عميق، وإذا حاجب الشمس يطلع وإذا وقت الفجر ينتهي، فتشرق الشمس ويبدو حاجبها وتتعالى. فكان أول من استيقظ من الجيش أبو بكر الصديق، ثم عمران بن حصين، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثالث أو الرابع. فلما استيقظ عمر انفجع إن النبي صلى الله عليه وسلم نام ونام أصحابه حتى ذهب وقت الفجر وطلعت الشمس. وكان الصحابة من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نايم لا يوقظونه، لأنه لا يدرون ما يعرض له في نومه، فربما كان صلى الله عليه وسلم في هذه الإغفاء يوحى إليه أو يرى رؤيا، فكانوا يترددون في إيقاظه وينتظرون حتى يستيقظ هو. أما عمر فإنه لما استيقظ ورأى الشمس قد طلعت وأن وقت الفجر قد خرج أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى، وذلك أنه رفع صوته بالتكبير، وكان عمر رضي الله عنه رجلا صلبا أجوف، يعني يخرج صوته من جوفه، فلصوته صهيل جهوري الصوت، فجعل يكبر رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكبير عمر. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الشمس طلعت ورأى الجيش كلهم الآن استيقظوا في حال من الفجيعة إن الصلاة فاتتهم، أقبل على بلال فقال يا بلال أين ما وعدتنا من إيقاظ صلاة الفجر؟ فأجاب بلال جواب بغاية البساطة، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، والله يا رسول الله ما ألقيت علي نومة مثلها. فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما وبخ ولا كهر ولا نهر ولا لام ولا أطال الملامة أكثر من سؤال الأول يوم قال لبلال أين ما وعدتنا يا بلال. فلما أجاب بلال رضي الله عنه هذا الجواب لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم بتوبيخ ولا لنهر، فكان صلى الله عليه وسلم ذو النفس الراضية المرضية، أحسن الناس خلقا وأطيبهم نفسا. يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، والله ما ألقيت علي نومة مثلها. قال إذن فقوموا فارتحلوا عن مكانكم هذا. وهذا المعنى، الارتحال من مكان النوم، فيه معنى تربوي. الأول إن هذا مكان غفلة، وكما في بعض الروايات مكان حضره الشيطان. الشيء الثاني إن الانتقال فيه تنشيط للجيش، فهم حتى هذه النوم القليلة لم تعطيهم حظهم من الراحة، فيحتاجوا إلى ما ينشطهم، فيستيقظ من كان نائما وينشط من كان كسلان بهذه الحركة، فتحرك الجيش من مكان إلى مكان آخر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المؤذن الذي نام عن الصلاة، أمره أن يؤذن الآن، فأذن بلال، ثم صلوا سنة الفجر ركعتين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد أن انتهى وخرج وقتها وانتشر النور وارتفعت الشمس. بقي للصحابة خبر، ولواحد منهم خبر، ولنبينا خبر، نرويه بعد قليل.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك يا رسول الله، والشافع الكبير ذاك يا رسول الله،
ذاك يا رسول الله، ذاك يا رسول الله.
من جاوز الصعاب واستحمل العذاب، من جاوز الصعاب واستحمل العذاب، ليبلغ الكتاب ذاك يا رسول الله، ليبلغ الكتاب ذاك يا رسول الله،
ذاك يا رسول الله، ذاك يا رسول الله.
قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فصلى الفجر بعد أن ارتفعت الشمس وخرج وقت الفجر، فلما انصرف من صلاته رأى رجلا معتزلا لم يصلي معهم، فاستدعاه وقال ما لك لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم يتهامسون فيما بينهم، وهم في حال من الكرب وفي حال من الحرج وفي حال من الضيق. هل تدرون أيها الإخوة والأخوات ما سبب كربهم وما سبب ضيقهم؟ لقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فيقولون ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ أنا يا أحبابي كل ما أقف على هذا المشهد وأكبره في قلبي لا ينقضي عجبي من هذه الرهافة في الحس عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا غزاة في سبيل الله ومسير في سبيل الله، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنهكوا أجسادهم وأضنوها وأسهروها في ذات الله عز وجل وفي سبيله ومع رسوله، وسقطوا على الأرض أحوج ما يكونون إلى النوم من شدة الإعياء والجهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، ومع ذلك عندما استيقظوا وقد طلعت الشمس وخرج الوقت شعروا بملامة نفسية شديدة، وشعروا بتأنيب في أنفسهم، وشعروا أنهم قد فرطوا، لذلك قالوا بتفريطنا في صلاتنا. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي بعث مبشرا ميسرا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إذا به هو صلى الله عليه وسلم يتدخل ليسلي نفوسهم فيقول لهم أما لكم في أسوة؟ أما لكم في أسوة؟ أنا نايم معكم، أنا غلبني النوم كما غلبكم، أما لكم في أسوة؟ إنما أرواحكم بيد الله، قبضها حين شاء وردها حين شاء، أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. هذه التسلية النبوية تبين لك مقدار الأسى الذي كان في نفوس الصحابة، لا لأن شيئا من متاع الدنيا فاتهم ولا أن شيئا من أعراضها قد خسروه، ولكن لأن صلاة فات وقتها فلم يدركوه. وفات وقتها كيف؟ من جهدهم في سبيل الله وسراهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه التسلية النبوية رجع الجيش إلى شأنهم، فإذا هم ماءهم قد نفد، ليس معهم ماء، واليوم قائض، والأرض صحراء تتلظى تلتهب. وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يرسل علي بن أبي طالب وعمران بن حسين يقومون بعملية مسح، يبحثون في المكان عن ماء، فالجيش الذي معنا ليس معهم ماء، فقاموا بعملية مسح استكشافية فلم يجدوا ماء، لكن وجدوا امرأة مشركة على جملها قد سدلت قدميها بين سطيحتين، السطيحة القربة الكبيرة، تكون قرب يعني قربة كبيرة لها فتحتين، فتحة من فوق يصب فيها الماء وفتحة من تحت يفرغ الماء منها، بحيث يفرغ الماء والبعير واقف، فهي على بعيرها قد سدلت قدميها بين سطيحتين ملاء بالماء. فأول شيء سألوها قالوا أين الماء، قريب ولا بعيد؟ قالت بعيد، عهدي به أمس، يعني بينكم وبين الماء مسيرة يوم وليلة، ونفرنا خلوف، يعني وأهلي تركتهم عند الماء. قالوا إذن تعالي معنا. قالت إلى أين؟ قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي مشركة ما تعرف وصف النبي بالرسالة. قالت ذلكم الذي يقال له الصابئ؟ فأجاب، سبحان الله تعجب من دقة جوابهم، أجاب عمران وعلي لم يقولا نعم فيكونون وصفوا النبي بوصف المرأة الصابئ، ولم يقولوا لا فتتحير المرأة لا تدري من هم، قالوا هو الذي تعنين، لم يقولوا نعم ولم يقولوا لا، قالوا هو الذي تعنين. فاقتادوها بجملها وسطيحتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أنسها وسألها، سألها عن حالها، فأخبرت بحالها وأخبرت أنها أرملة وأنها تربي أيتام وأن عندها أيتام تربيهم وزوجها ميت، وهذا إناث للمرأة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببعيرها فأنيخ، ثم أفرغ من السطيحتين في إناء، فلما أفرغوا له سطيحتين في الإناء أخذه فمجه في فمه، تمضمض بشربة منه، ثم ردها في الإناء، ثم رد ما في الإناء في السطيحتين، فاختلطت ريقته المباركة الطيبة بالماء الذي في السطيحتين. ثم بعثوا البعير، فلما بعثوا البعير أطلقوا الفتحة السفلية للمزادة للسطيحة، فلما أطلقوها جعل الماء ينهمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروا كل ما في المعسكر من إناء، اللي عنده قربة جابها، واللي عنده قدر جابها، واللي عنده ركوة جابها، ما تركوا إناء في المعسكر في الجيش إلا أحضروه ملأوه. يقول عمران رضي الله عنه فجعلت الماء يثج من السطيحتين حتى امتلأ كل إناء في العسكر. قال وإني أنظر لسطيحتيها تكاد السطيحة تنشق من الامتلاء، فأمر بإغلاق السطيحتين، إغلاق هذه الفتحة السفلية، فلما أغلق السطيحتين وإذا كل واحدة منها تكاد تنفجر من الملء، ما كأن أخذ منها شربة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي الجيش فقال اجمعوا لها، فجعل الذي يأتي بشيء من تمر، والذي يأتي بشيء من دقيق، والذي يأتي بشيء من طعام، حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، جمعوه في ثوب، ثم أركبوها جملها، ثم أخذوا هذا الثوب المليء بالطعام والتمر فجعلته بين أمامها عند رجليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي بهذا الطعام فأطعميه بنيك. مضت المرأة من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم معه جيش مسلح، كان بالإمكان يصادر هذه المرأة، يصادر بعيرها، يصادر ماءها، ولكن بدلا من يفعل أي شيء من ذلك فعل ما يليق به صلى الله عليه وسلم وهو الإكرام والإنعام والإفضال إذا به يجمع طعاما لبنيها فيعطيها إياه. خذي هذا الطعام فأطعميه بنيك لقد علمت، لأنها تشوف بعيونها، لقد علمت أنا لم نرزع من مائك شيئا، يعني ترى ماك ما نقصنا من شيء بل يمكن زاد أكثر، لأن عمران يقول أرى السطيعة تكاد تنشق من الملء. تعلمين أننا ما رزعنا من مائك شيئا، ما نقصنا من شيء. ثم انطلقت هذه المرأة إلى أهلها، فلما وصلت إليهم وصلت متأخرة، بدل ما تصلهم في الوقت الذي ينتظرونها وصلت متأخرة جدا. قالوا ما لك يا فلانة، ما حبسك؟ فلما قالوا لها ذلك أجابتهم. تدرون كيف أجابت؟ رفعت إصبعيها السبابة والوسطى، قالت أتيتكم من ذاك الذي يدعى الصابع، والله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، وأشارت للسماء والأرض، والله إما أنه أسحر من بين هذه وهذه أو أنه رسول الله حق. طرحت احتمالين، إما أنه أسحر من بين هذه وهذه أو أنه رسول الله حق. قالوا كيف ذلك؟ قالت كان من خبره كذا وكذا وكذا، أخبرتهم عن البركة النبوية في ريقته المباركة يوم جعل الماء يثج من هاتين السطيحتين اللي هي مليانة، سطيحتها مليانة، وهي تخبرهم أن العسكر كله امتلأت أوانيهم والسطيحتين ما نقص منها شيء بريقته المباركة. وأكثر من ذلك إكرامه لها وإحسانه إليها ورفته لبنيها وهي مشركة. فلما قصت عليهم القصص وأخبرتهم بحال النبي وكرمه وإحسانه وخلقه وبركته صلى الله عليه وسلم أسلم قومها جميعا، فكانت هذه المرأة بركة على قومها حيث هداهم الله بسببها إلى الإسلام فأسلموا. يا كل مسلم، يا كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يستشعر قلبك الآن ويتبشبش أنك أنت أمام أستاذ البشرية؟ إن البيئة العربية كانت بيئة السلب والنهب والإغارة والاستيلاء على الأموال، وإذا بأستاذ البشرية يعلم البشرية مبدأ السلم العالمي. امرأة وحيدة في هذه الصحراء والنبي بجيش كان يمكن يصادر مالها ويصادر بعيرها ويستاقها معه، ومع ذلك بدلا من هذا كله يكون موقفه الإكرام والإحسان والإفضال، ويرى جيش كامل بركة النبي صلى الله عليه وسلم مجه يمجها من فمه الطيب المبارك، فيمتلئ كل وعاء في العسكر ماء من غير أن ينقص ذلك من السطيحتين. إننا أمام الدرس النبوي في الإحسان، وأمام معجزة نبوية، وأمام معنى آخر ينبغي أن لا يفلت منا. إن هذا المشهد وهم ملئ أوعية الجيش بالماء هو معجزة، لكن ألا تلاحظون معي أنه حتى هذه المعجزة جعل الله لها سببا؟ لقد كان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ببركته ودعوته تمتلئ أوعية الجيش كلها بالماء من غير أن يرسل ناس يبحثون عن ماء، ومن غير أن يمج في السطيحتين، ومن غير أن يدعو بالأوعية أن تملأ. ولكن حتى المعجزة يجعل لها سبب، مثل ما أمر الله عز وجل موسى أن اضرب بعصاك الحجر، أن اضرب بعصاك الحجر ففارت العيون، مع أنك ممكن تفور العيون من الحجر من غير أن يضرب بعصاه، وأن يضرب بعصاك البحر فانفلق، وكان من الممكن أن ينفلق من غير أن يضرب بعصاه، ولكن حتى هذه المعجزة يجعل لها سبب. ومريم هزي إليك بجذع النخلة، مع أن أقوى الرجال لا يمكن أن يهز جذع النخلة، ولكن حتى يتساقط هذا التمر يجعل للمعجزة سبب. إن هذا الدين يربي على أخذ الأسباب، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم يفجر المعجزات يقدم لها بالأسباب. فهل تأخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالأسباب كما علمها ورباها؟ وهل تأخذ بأبواب الإحسان كما علمها ورباها؟ صلى الله عليه وسلم اعلم واعجب فذاك رسول الله.